بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل القرآن مأدبة الله. ثم أما بعد، قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما شاء الله، ما أحسن ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الغفور. العزيز من له العزة، والعزة ثلاثة أنواع: عزة القدرة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. هذا معنى العزيز، فهو يدل على الكمال القدرة والغلبة والامتناع. ولهذا الناس أو العرب تقول أرض عزاز، والعامة عندنا يقولون عزى، يطلق ذلك على الأرض الصلبة القوية، أرض عزاز، بخلاف الأرض الرخوة. فالعزيز مشتق من هذا، فالله تعالى له عزة القدرة وله عزة الغلبة وله عزة الامتناع، فلا يطال جنابه. فهذه صفة العزة لله، واسمه سبحانه العزيز، وهو العزيز الغفور. ما معنى الغفور؟ الغفور مشتق من الغفر، من الغفر، والغفر هو الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر أي الخودة التي تغطي الرأس مغفرا. لماذا؟ لأنه يستر الرأس ويقيه، لأنه يستر الرأس ويقيه. فالله تعالى غفور لأنه يستر على عبده المؤمن ويتجاوز عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، يعني يستره عن الناس، ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقول: أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الرب: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما شاء الله، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن من أسماء الله العزيز الغفور. ثم قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه خلق سبع سماوات طباقا، والسماوات هي ما علانا، فهذا خلق عظيم، عالم علوي كبير. أفادنا الله تعالى بأن عددهن سبع، كما قال في الآية الأخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فربنا يلفت نظرنا إلى مشهد نراه يوميا بل آنيا، يرفع أحدنا طرفه إلى السماء فينظر إلى هذه القبة السماوية المحيطة بالأرض، ولكن أكثر الناس لا يكترث بهذا المنظر ولا يحرك فيه ساكنا. فالله تعالى يلفت انتباهنا إلى هذا الخلق البديع: الذي خلق سبع سماوات طباقا. وما معنى طباقا؟ يعني بعضهن فوق بعض، بعضهن فوق بعض. وهل هن متراصات متلازقات أم بينهن مسافة؟ قولان للمفسرين، والأقرب أن بين كل سماء وسماء كما جاء في الحديث مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام. الذي خلق سبع سماوات طباقا، فأفادنا الله تعالى بأنهن طباقا. ثم أتبع ذلك بقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إي والله، أي ليس في خلق الله تعالى من خلل ولا اضطراب ولا نقص. لهذا قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني أعد النظر مرة أخرى أمعن النظر في هذه السماوات، هل ترى صدوعا وشقوقا وفتوقا؟ لا، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ لا والله، بناء محكم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لهذا قال لافتا الانتباه إلى بديع صنعه وعظيم خلقه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين أي مرتين، وذلك أنه إذا تكرر عبر بكرة بدلا من مرة. هل ترى ثم ارجع البصر كرتين، ما النتيجة؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني حينما تحاول مرة أخرى وتدمن النظر إلى القبة السماوية لتبحث عن شق وصدع وفطر، الفطر هو الصدع والشق، وتحاول يمنة ويسرة أمام وخلف، ما الذي يحصل؟ يكل بصرك ويتعب، فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا. ما معنى خاسئا؟ أي ذليلا صاغرا مكسورا، وهو حسير. حسير يعني ضعيف ومجهد، لأنه لم يصل إلى ما يريد بعد بذل المحاولات المتعددة للنظر في هذا الخلق والبحث عن التفاوت. يقول الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وفي قراءة من تفوت، وفي قراءة من تفوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل. وفي هذا معشر الإخوة ومن بلغ دعوة إلى أن يتفكر الإنسان في ملكوت السماوات والأرض، فإن هذا من أعظم مصادر الإيمان. يقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فحري بالمؤمن أن يستمد مادة الإيمان مما بثه الله تعالى في العالم العلوي والعالم السفلي، بأن ينظر نظر المتدبر ليلا أو نهارا. حينما تنظر في النهار إلى هذه القبة الزرقاء التي جعل الله تعالى فيها الشمس تنشر أشعتها ووهجها، تنظر إلى أقطار السماوات لا ترى موضع إبرة واحدة من ثقب أو صدع أو شق، بناء محكم بديع. وحينما تنظر في الليل، حينما تستلقي لتنظر في هدأة الليل إلى السماء المرصعة بالنجوم، النجوم يمنة ويسرة تشعشع هنا وهناك، خلق بديع. ثم فوق ذلك هذا الانتظام، هذا النظام البديع، لها مشارق ولها مغارب، لها مطالع، في حركة منتظمة دقيقة لا تحيد قيد أنملة. لا ريب أن هذا مما يغذي القلب الإيمان ويعظم الرب في قلب المؤمن. فهذه دعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، وثمرة هذا أن يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم هذه الربوبية تفرض عليه أن يوحده بالعبادة. فإن طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالذي خلق السماوات والأرض بهذا الإبداع وهذا الانتظام والاتساق حقيق بأن يعبد وحده دون ما سواه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إي والله، زينا بمعنى جملنا. والسماء الدنيا هي السماء الأقرب إلى الأرض، لهذا سميت الدنيا، لدنوها منا، وإلا فإن فوقها ست سماوات أخرى زينها الله تعالى بالمصابيح. ما هن؟ ما المقصود بالمصابيح؟ النجوم، هذه النجوم الثابتة والسيارة. والله أعلم أنه ليس هناك شيء ثابت، لكن كانوا كان العرب يسمون بعض النجوم بالثابتة وبعضها بالسيارة بحسب ما يبدو للنظر. والحق أن جميع ما في الكون متحرك كما قال ربنا، كل في فلك يسبحون، لكنها كما قال الله زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن هذه النجوم خلقت لحكمة، إحداها أو أحد مظاهر هذه الحكمة أنها زينة للسماء. الثانية رجوما للشياطين، أنها تمنع من استراق السمع. ألم يقل الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحرس الله تعالى هذه السماوات بالشهب التي تنفصل عن الأجرام السماوية فتصيب الشيطان الذي يحاول استراق السمع. فأما في عهد النبوة ووقت تنزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد حرس الله تعالى السماوات من استراق الشياطين والجن للسمع حفظا لوحيه. لكن ما قبل زمن النبوة وما بعده عادت الشياطين لاستراق السمع، حتى وصف أحد السلف صفة ذلك بأن كل شيطان يصعد على الآخر حتى يبلغ عنان السماء، فربما سمعوا الكلام من الملائكة فصار أعلاهم يلقي بالكلمة إلى من هو أسفل منه إلى من هو أسفل منه، إلى أن يلقيها آخرهم في أذن الكاهن الذي يتكهن بالأمور المستقبلية، وربما أدركه الشهاب فأحرقه إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فيحرقه ويقتله. فهذه هي الفائدة الثانية، وهي أنها رجوم للشياطين. بقي فائدة ثالثة لم تذكر في هذه السورة ولكنها ذكرت في سورة النحل. أين هي؟ قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن ثمرات أو من فوائد النجوم أنها تهدي في ظلمات البر والبحر، فيستدل الناس بمواقع النجوم على الاتجاهات. فمثلا ما يسمى بالنجم القطبي دائما يشير إلى الشمال، وبقية النجوم لها مواقع كما قال ربنا عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمشتغلون بعلم الفلك يجدون في هذا آفاقا واسعة، ويقسون المسافات بين هذه النجوم بالسنية الضوئية لاتساع الكون وتباعد أقطاره. والسنة الضوئية يقدرونها بما يقطعه الضوء ب300 ألف سنة، هذه السنة الضوئية. انظروا يعني هذه المسافة هائلة، تصوروا أن نور الشمس يصلنا في 8 دقائق، وأن أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس نجم يقال له قنطورس، يستغرق النور لينطلق منه ويصل إلى الأرض 4 سنين. خلق عظيم هائل، ما أوسع خلق الله، كما قال الله وإنا لموسعون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفوق ذلك، فوق أنها ترجمهم في الدنيا، وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني عقابهم الدنيوي أنها ترجمهم هذه الرجوم فتحرقهم، والأخروي وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولما كان بعض الآدميين كهؤلاء الشياطين قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إي والله، وبئس من الله، حسبك بها، شيء بأسه الله ماذا يمكن أن يكون. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أجارنا الله وإياكم. وهذا يدلنا على النار، على أن النار في أسفل سافلين، لأنه قال ألقوا فيها، وإنما يلقى في المكان المنحط الأسفل، كما أن الإلقاء يدل على الإهانة. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، والشهيق هو الصوت الغليظ المرتفع، وهي تفور أي تغلي كما يغلي القدر حنقا عليهم. لهذا قال تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد هذه النار ذات الصفة المجتمعة تتقطع من شدة تغيظها، وهذا يدل على أن النار لها روح ولها معنى. ولهذا جاء قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مما يدل على أنها تأخذ وتعطي وتكلم ربها، فهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من أهلها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وخزنتها هم ملائكة النار الموكلون بعذاب أهلها، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وعدد رؤسائهم 19 كما قال الله عز وجل، لكنهم أكثر من ذلك، فرؤساؤهم 19. سألهم خزنتها، ما نوع هذا السؤال؟ سؤال توبيخ وتبكيت، وهو مؤلم جدا. ألم يأتكم نذير؟ يعني ما الذي أوردكم هذه الموارد؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقول الله عز وجل إذا ألقوا فيها، الكفار يوم القيامة لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، لأنهم لا حسنات لهم. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما يقررون بذنوبهم فيقرون بها ويعترفون على رؤوس الخلائق من باب إقامة الحق وإظهاره، ثم بعد ذلك تغل أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم فيقذفون في النار، أجارنا الله وإياكم. إذا ألقوا فيها، وكلمة ألقوا تدل على أن النار في أسفل سافلين، لأنه إنما يلقى في الحفر وفي الأشياء الهابطة السحيقة. إذا ألقوا فيها، وأيضا يدل على الدناءة والحالة البائسة التي يصيرون إليها، كما وصف ربنا عز وجل ذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ليحصل عنصر المفاجأة التي تبهتهم، فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فهكذا قال الله تعالى هاهنا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فمن حال النار أجارنا الله وإياكم أنه يصدر منها صوت فظيع عال رفيع هو الشهيق، وهي تفور، يعني كما يفور القدر إذا كان فيه شيء قليل من الحب يفور فورانا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فهذا ألمهم بالسماع، وكذلك أيضا بالمرأة والمنظر، تكاد تميز من الغيظ، ومعنى تميز أي ينفصل بعضها عن بعض ويتقطع بعضها عن بعض لشدة حنقها على أهلها من الكافرين. فكما ترى لهبة النار في هذه الدنيا تتقطع أجزاء أحيانا وهي ترتفع، فما بالك بنار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا 70 جزءا. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. إذن فهمنا من هذا بأن أهل النار جارنا الله وإياكم من حالهم يقذفون فيها دفعات أفواج، كل أمة تقذف على حدة، كما أن كل أمة تجثو على حدة وترى كل أمة جاثية، فيقذفون فيها أفواجا، فحينئذ يسألهم خزنتها. ومن خزنتها؟ ملائكة كرام، لكنهم خصصوا لهذا العمل. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فقيم النار عدتهم 19، لكن معهم أعوان أكثر من ذلك. فإذا ألقي أهل النار في النار سألهم الخزنة لا سؤال استفهام، ولكن سؤال توبيخ وتبكيت وفي هذا إيلام للمسؤول، إيلام له، كما يوبخ الجاني والسارق والقاتل وغير ذلك ويقال له كيف فعلت كذا، ألم تعلم كذا وكذا، فيزداد ألما. كذلك يقال لأهل النار ألم يأتكم نذير، يعني من ربكم بأن أرسل لكم رسلا، قالوا بلى، لأن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. تأملوا أيها الكرام أن أهل النار أجارنا الله وإياكم لا ليس عندهم أدنى ذرة من شك في استحقاقهم للنار، ولذلك يعربون عن إقرارهم بهذه الكلمات الواضحات بلى، وبلى تقع جوابا إذا كان السؤال مصدرا بالهمزة ألم يأتكم، فيكون الجواب ببلى لا بنعم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. تأملوا كيف أنهم كذبوا التكذيب الخاص وكذبوا التكذيب العام، لم يقتصروا على أن كذبوا بما أنزل إليهم، بل تمادوا في التكذيب حتى أنكروا أن يكون الله أنزل شيئا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وشيء نكر في سياق النفي فتدل على العموم، فكأنهم أنكروا أن يكون الله أنزل كتبا أو أرسل رسلا، وهذا من المبالغة في التكذيب والطغيان. ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وهذا من بغيهم واستطالتهم، وهو من طبيعة الطغاة أنهم يضللون أهل الحق، فوصفوا النذر الذين أرسلوا إليهم بأنهم في ضلال، والضلال هو الضياع والتيه والخطأ ونحو ذلك، ولم يقتصروا أنه ضلال فقط، قالوا في ضلال كبير. ولو تأملتم في حال أعداء الرسل لوجدتم هذا منطقهم دوما، لوجدتم أن هذا هو منطقهم دوما، هذا فرعون أكبر الطغاة يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشيد سبيل الرشاد، ويقول عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، من المفسد حقا؟ هو المفسد، ومع ذلك يلقي بالتهمة على موسى عليه السلام، وهذا شأن الطغاة دوما، فإنهم ينبزون أهل الحق بألقاب السوء لينفر الناس عنهم ويبغضوهم فيما جاءوا به. وقالوا لكن حيث لا ينفع ولا تحين مندم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طبعا قد كان لهم أسماع وكان لهم عقول، لكن أسماع لم تنفعهم وعقول لم تنفعهم، لأن السمع نوعان، سمع إدراك وهو انتقال ذبذبات الصوت إلى طبلة الأذن إلى العصب السمعي حيث يدركه العقل بأن هذا صوت كذا وكذا، هذه يشترك فيها الآدميون والحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات، فهذا السمع ليس هو السمع المقصود ها هنا. كذلك العقل للإنسان عقل وللحيوانات غريزة تدرك بها الأشياء، لكن الذي نفوه عن أنفسهم هو السمع الذي ينفع والعقل الذي ينفع، فليس كل من سمع انتفع بسمعه، بل ربما عاد سمعه وبالا عليه. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فقد سمع لكنه لم ينتفع بسمعه. وأهل العلم والإيمان إذا سمعوا انتفعوا، قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا أهل العلم والإيمان ينتفعون بما يسمعون. كذلك العقل، العقل ليس كل من أدرك فهو عاقل، يدرك كل أحد أن نصف الاثنين واحد، يدرك كل أحد أن السماء فوق الأرض، يدرك كل أحد أن الثلج بارد وأن مثلا الماء الذي يغلي حار، هذا مجرد إدراك. لكن العقل الذي ينفع صاحبه هو الذي يهديه إلى الحق. فهؤلاء يثربون على أنفسهم ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إي والله، لا يهلك على الله إلا هالك. قد أعذر الله إلى عباده حيث أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة الرسالية ولم يقل لأحد عذرا يعتذر به، حتى إنه لو لم تبلغ الحجة الرسالية لاختبره الله يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول أيضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن قال قائل فما القول في من لم تبلغه الرسالة ممن قد يوجدون في مجاهل أفريقيا أو في غابات الأمازون أو في أطراف الدنيا ممن لم تبلغهم رسالة؟ يقال لو قدر وجود أحد لم تبلغه الرسالة فإن الله سبحانه وتعالى يختبره يوم القيامة. فقد جاء في الحديث إن أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: شيخ ثان أتاه الرسول وقد خرف، وطفل مات قبل أن يبلغ الحنث، ورجل من أهل الفترة يعني بين رسولين، ومجنون. فيقول الشيخ الفان: يا ربي أتاني نبيك وقد خرفت. ويقول الصبي الذي لم يبلغ الحنث: مت قبل أن أبلغ. ويقول المجنون: لا عقل لي. ويقول الرجل من أهل الفترة: لم يأتني بشير ولا نذير. فحينئذ يختبرهم الله اختبارا خاصا فيجعل لهم نارا ويقول ادخلوا فيها، فإنهم أجابوا نجوا، وإنهم أبوا قال إياي عصيتم فكيف برسلي، إياي عصيتم فكيف برسلي. لأن الله تعالى أعلم بما هم عاملون، لكن من باب إقامة الحق والعدل يجعل لهم هذا الاختبار. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يثق أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله قد أقام الحجة على كل أحد، فلا يمكن لأحد أن يحتج على الله. ولا أدل على ذلك من اعتراف هؤلاء حين قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وما معنى كلمة سحقا؟ سحقا بعدا، لأن المكان السحيق هو البعيد، كقول الله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلهذا يدعى عليهم بهذا الدعاء: أجارنا الله وإياكم. وينبغي إخواني ومن بلغ أن يكثر الإنسان من مداوات قلبه بذكر الجنة والنار، فإن كثيرا من الناس يتحاشى ذكر النار ولا يريد أن يمر ذلك على قلبه، لأن هذا مبعث إزعاج. أرأيتم اليهود؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ولهذا لا تجد في كتب اليهود ذكر النار إلا النادر القليل، لأنهم يعلمون أن مآلهم إليها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعظ قلبه بذكر الجنة والنار. ولم يزل أهل العلم يبوبون باب صفة الجنة باب صفة النار، وفي القرآن العظيم آيات كثر في صفة الجنة والنار. إذا قرأ الإنسان آيات النار ارتجف فؤاده واقشعر جسمه لهول ما يصف الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ونحو ذلك. ويجد الإنسان من آيات ذكر الجنة وما فيها من نعيم ما تحلق النفس والروح فيه ويتمنى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون وهم في الغرفات آمنون، ونحو ذلك من الآيات التي تحفز الإنسان على طلب الجنة والنجاة من النار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وللحديث صلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.